أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
التطبيق السابع: الكلام في الشبهة غير المحصورة. فيما يرتبط بهذا البحث، جرت العادة على توضيح مصطلح الشبهة غير المحصورة، والذي يفرض عادة هو أن هذا المصطلح وأن هذه المفردة لم ترد في آية ولا في رواية. من هنا ليس البحث عنها بحثا استظهاريا، ليس البحث عن المدلول اللغوي والعرفي لهذه الكلمة، وإنما يبحث عن مصطلح الأصولية في باب الشبهة غير المحصورة. وفي هذا المجال وجدت تعريفات عديدة لهذا المصطلح، فمثلا عرفها بعضهم بأنها الشبهة التي كثرت أطرافها. فالمائز بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة على مجرد الكثرة. فالضابط للتمييز إذن بين الشبهتين هو العامل الكمي ليس غير. والتفت آخرون إلى أن هذا التحديد بالعامل الكمي ليس تحديدا منضبطا، إذ ما هو المدار في تحديد أن هذا من الكثرة المستوجبة لعدم انحصارية الشبهة أو أنه من القلة المستوجبة للانحصارية؟ عنوان كثير أو كثيرة الأطراف، هذا العنوان عنوان فضفاض، عنوان قابل للانطباق على مصادق متعددة متنوعة. الكثرة بأي مقدار؟ الثلاثة كثيرا، كلما زاد على الواحد كثيرا، مع أنه لا شك ولا ريب في أنه في هذه الحالة لا تكون الشبهة من مصادق الشبهة غير محصورة. إذن بعضهم وجد أنه لا نستطيع أو لا يسعنا أن نكتفي بالجانب الكمي، فذكر تحديدا آخر. فمثلا حدد بعضهم الشبهة غير المحصورة بأنها ما تكثر أطرافها بحيث لا يسهل عد تلك الأطراف في وقت قصير. فالشبهة غير المحصورة هي الشبهة الكثيرة الأطراف. ما هو المدار في الكثرة؟ ما هو معيار الكثرة؟ أن لا يكون إحصاؤها، أن لا يكون عد تلك الأطراف مقدورا أو متيسرا في خلال فترة قصيرة. لكنك ترى أن هذا التحديد أيضا تحديد فضفاض أيضا، إذ الفترة القصيرة ما هي؟ على هذا الأساس فهذا التحديد أيضا مبتلى بنفس ما ابتلي به التحديد السابق. وكأن المستشكلين في هذا التحديد أرجعوا إشكالهم إلى أن هذا التحديد لم يتجاوز إطار العامل الكمي الذي هو غير واضح المعالم والحدود، فذهب بعضهم باتجاه تحديدات أخرى، منها مثلا أن الشبهة المحصورة هي الشبهة التي كثرت أطرافها بحيث خرجت هذه الأطراف أو خرج بعض هذه الأطراف عن محل الابتلاء. فوجد أنه يوجد عامل نوعي ينبغي أن ينضم وأن ينضاف إلى هذا العامل الكمي، وهو ماذا؟ لا يكفي كثرة الأطراف، لابد بالإضافة إلى الكثرة من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. الآن إذا كان عندنا علم بنجاسة 1000 إناء مثلا في النبطية، قطعا ويقينا بسبب كثرة هذه الأطراف بعض أطرافها خارجة عن محل ابتلائنا بالفعل. طيب، المصنف رضوان الله تعالى عليه لم يدخل في تحديدات الشبهة المحصورة. وجد أنه ما دامت المسألة مجردة مسألة اصطلاحية فلا ينبغي حينئذ الاغترار بالمصطلح أو الوقوف والجمود عند ظاهر المصطلح. والأولى حينئذ أن نرجع إلى ملاكات المسألة. الأولى أن نفرض ملاكاً للبحث عن موارد عن الموارد التي تسمى بالشبهة غير المحصورة. هذا الملاك لا يكون مبحوثا ولا يكون معالجا ولا يكون منقحا في سائر فروع ومسائل العلم الإجمالي. يعني بعبارة أخرى، أصحاب هذه التحديدات برأي الشهيد الصدر طرحوا ملاكات عديدة لكون الشبهة غير محصورة. فالأولى بدل البحث الاصطلاحي في المقصود من الشبهة غير المحصورة في علم الأصول، الأولى أن نركز النظر على هذه الملاكات التي ذكروها، كملاك الكثرة أو ملاك خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أو غير ذلك من الملاكات التي ذكرت. لكننا وجدنا أن هذه الملاكات أو أن أكثر هذه الملاكات قد عولجت ضمن معالجات مستقلة في فروع ومسائل العلم الإجمالي. مثلا عندنا بحث سوف يأتي عن خروج محل الأطراف، خروج بعض الأطراف عن محل ابتلاء. عندنا بحث أتى أو سوف يأتي عن ابتلاء المكلف بالعجز عن بعض الأطراف. ماذا يصنع؟ ماذا يحل بالعلم الإجمالي حينئذ؟ إذن هذه الملاكات عندما نفكك المصطلح إلى الملاكات التي ذكروها سوف نجد أن أكثر هذه الملاكات قد عولجت في تحت عناوين خاصة بها. فالأولى أن نصرف النظر إلى الملاك الذي لم يفرد له عنوانا خاصا، وهذا الملاك المتبقي هو ملاك الكثرة. إذا كثرت أطراف الشبهة، الآن لست بصدد تحديد المصطلح حتى يقال لي ما هو المعيار في الكثرة. المعيار في الكثرة ما يعد بنظر العرف كثيرا، لا نعطي معيارا معينا، نكتفي بالإحالة إلى النظرة العرفية وإلى المفهوم العرفي. إذا كثرت أطراف الشبهة بحيث كانت هذه الشبهة بنظر العرف غير محصورة أو كانت كثيرة الأطراف كثرة بالغة، فماذا يحل بالعلم الإجمالي فيما إذا كانت هذه الشبهة مقرونة به؟ طبعا عنوان الشبهة المحصورة، هذا العنوان في حد نفسه ليس مختصا بحالات العلم الإجمالي، يعني ليس دائما كلما فرضنا شبهة غير محصورة أو محصورة فهذا يعني أنه يوجد لدينا علم إجمالي. الشبهة المحصورة أو غير المحصورة هي ما فيها شك، والشك الذي فيها كأي شك آخر كأية شبهة أخرى، تارة يكون مقرونا بالعلم الإجمالي ومعلولا له وأخرى لا يكون كذلك. يعني نستطيع أن نتصور وأن نتعقل شبهة غير محصورة بنحو الشك البدوي. أنا أشك الآن بدوا في نجاسة إناء مثلا في النبطية، ما عندي علم إجمالي بالنجاسة كيفما كان. إذن هذا بالنسبة لمدخل البحث أو ما ينبغي أن يكون مدخلا للبحث في الشبهة المحصورة بنظر الشهيد الصدر. لا ينبغي أن نغرق في تحديد المصطلح، ولا ينبغي أيضا أن نقتصر أو أن نجمد على ظواهر الألفاظ التي ذكروها. الأولى بعد ذلك صرف النظر إلى ملاكات المسألة، وبحسب ملاكات المسألة هذه الملاكات بعضها أو أكثرها قد خصص له موضع مستقل في مباحث العلم الإجمالي. فالأولى أن نركز على العامل الذي لم يوضع له أو لم يخصص ببحث مستقل، وليس هذا العامل سوى عامل الكثرة. ما هو المقصود من الكثرة؟ يقول المعيار في تحديد أن أطراف الشبهة كثيرة أو لا إنما هي النظرة العرفية. نعم،
المصطلح مش عم نفسر لغويا الكلمه، عم نحاول نجيب الضابط.
خب تأمل في المسألة. الآن ذكرت أنه بدل أن ننشغل بالتعريفات والتحديدات ويرد علينا النقد والإبرام وأن هذا مضطرد أو ليس مضطردا، بدل هذه المسألة أنه قد يورد بأنه ليست كل حالات الشبه غير المحصورة تخرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، بدل الانشغال بهذه تعالى لنتجاوز ظاهر العناوين لننتقل إلى العامل الذي يستحق البحث، العامل الذي لم يسلط الضوء عليه وهو عامل الكفر. الآن المصنف يعني الشهيد الصادر يخرج أنه نريد أن نبحث عما يسمى بحالات الشبهة غير المعصوم. الآن لو كثرت أطراف الشبهة يغير العنوان أصلا، طريقة مقاربته للمسألة مختلفة. لا يهمني الآن تسمونها شبهة غير محصورة أو لا تسمونها، إذا كثرت أطراف الشبهة فما الذي تؤثره الكثرة على العلم الإجمالي؟ هل تستوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا تستوجب سقوطه عن المنجزية؟ وإن شئت فقال إن الشهيد الصدر يرى أن الضابط لتحديد الشبهة غير المحصورة إنما هو كثرة الأطراف، أما العوامل الأخرى المذكورة فتلك تمثل أو تشكل حالات مغايرة ليس ينبغي أن يكون محط النظر عنها في باب الشبهة غير المحصورة. إذا اتضح ذلك فندخل إلى محل الكلام. الحالات التي تسمى بحالات الشبهة غير المحصورة أو موارد كثرة أطراف الشبهة، هذه الموارد هل يسقط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية أو لا يسقط العلم عن المنجزية؟ المشهور والمعروف في كلماتهم أن العلم الإجمالي لا يكون منجزا، لا يكون منجزا في حالات الشبهة غير المحصورة، يفقد منجزيته في هذه الحالة. والمنجزية هنا هي بمعناها المعروف، بمعناها الشائع في بحث العلم الإجمالي هنا في هذا المقام، يعني في مقام البحث عن الأصول العملية. مقصود من المنجزية هنا وجوب الموافقة القطعية. إذن الرأي الأشهر ما هو؟ أن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية في حالات الشبهة غير المحصورة، بمعنى أنه لا يقتضي أو لا يثبت وجوب الاحتياط في جميع أطراف الشبهة. بل ذهب بعضهم إلى أنه يسقط عن المنجزية حتى في جانب حرمة المخالفة القطعية، لكن هذا ليس هو القول المشهور. بل المشهور ماذا؟ أنه لو تسنى لمكلف أن يأتي أو أن يرتكب أو أن يقتحم جميع أطراف الشبهة غير المحصورة لكان مرتكبا للمعصية القبيحة عقلا، هذا هو الرأي المشهور. في مقابل هذا الرأي على مستوى جانب حرمة المخالفة القطعية رأي ليس هو الرأي الشائع، رأي يقول بأنه يسقط العلم الإجمالي في حالات الشبهة غير المحصورة حتى عن تنجيز حرمة المخالفة القطعية. مصنف طبعا لا يبحث هنا هذا الجانب، جانب حرمة المخالفة القطعية، وإنما يقتصر على الإشارة إلى سقوطها عن المنجزية في جانب حرمة المخالفة القطعية. كل التركيز كما كان في الأبحاث السابقة والآتية وكما سيكون في الآتية يعني أيضا على وجوب الموافقة القطعية. المدعى إذن أن كثرة الأطراف إذا بلغت حدان تكون الشبهة معه غير محصورة فإن العلم الإجمالي يسقط عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية. طيب، هذه الدعوة قربت بتقريبات عديدة. يقتصر الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام على التعرض لتقريبين اثنين. الآن قبل أن نصل إلى التقريب الأول دعنا نقرأ العبارة. قال رحمه الله: إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير محصورة. والمشهور بين الأصوليين سقوطه العلم الإجمالي عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية، إذن هذا هو الرأي المشهور. وهناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية. ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط، إذن الأولى النظر إلى ملكات المسألة، إلى العوامل التي من شأنها أن تؤثر على العلم الإجمالي. العامل الذي لم تفرد له بحثا مستقلا هو عامل الكثرة، بقية العوامل تعرضتم لها. العجز مثلا عن الاقتحام أو الخروج عن بعض الخروج عن محل الابتلاء ومشاكل ذلك، هذه كلها بحثتم عنها، ما يحتاج إلى بحث هو عامل الكثرة. يجب أن نفترض عامل الكثرة فقط، وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجز. يعني نحن هنا عندما نقارب مسألة الشبهة غير المحصورة، عندما نفترض سقوط العلم الإجمالي أو عدم سقوط العلم الإجمالي فيها، إنما نفترض ذلك من ناحية عامل الكثرة خاصة، لا من ناحية سائر العوامل الأخرى. قد يكون في بعض موارد الشبهة غير المحصورة يوجد عامل آخر إلى جانب الكثرة، مثلا كالعجز عن بعض الأطراف، يستوجب ماذا؟ يستوجب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية، وإن كنا نبني على أن عامل الكثرة لا يستوجب السقوط. فالبحث هنا بحث جهتي ليس بحثا مطلقا، يعني البحث من جهة عامل الكثرة لا مطلقا من لا مطلقا وبنحو الفتوى النهائية. وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. إذن هو يشير فعلا إلى تلك التحديدات، لكنه أشار بهذا النحو من الإشارة الإجمالية العابرة. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف، هذا عطف تفسير به تقريبا. ما معنى أنه لا تجب الموافقة القطعية؟ يعني يجوز لك أن ترتكب أو أن تقتحم بعض الأطراف. التقريب الأول، ما هو مستفاد من كلمات الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه في الرسالة؟ وحاصل هذا التقريب أنه في حالات الشبهة غير المحصورة كل طرف من أطراف الشبهة يريد المكلف أن يقتحمه، فإن هذا الطرف مما يحصل للمكلف اطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال فيه. هلا إذا تحدثنا مثلا عن 1000 إناء في النبطية، ونعلم إجمالا بنجاسة واحد من الآنية الألف، وفرضنا أن هذه الكثرة تستوجب كون الشبهة غير محصورة، كل إناء من الآنية يريد المكلف أن يقتحمه، أن يرتكب الشرب منه، فإن لدى المكلف اطمئنانا بأن النجاسة التي هي المعلوم بالإجمال ليست في هذا الطرف الذي أريد أن أشرب منه، الذي أريد أن أقتحمه. هلا واحد من الآنية هو هذا الإناء، هل النجاسة وقعت فيه؟ عندي اطمئنان بأن النجاسة ليست فيه، والاطمئنان حجة إما عقلية وإما شرعية. فسبب سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية وأن كل طرف من الأطراف حينئذ سوف يكون متعلقا للإطمئنان الذي حجته حجة شرعية أو حجة عقلية. طبعا ليش حجة شرعية أو عقلية؟ يوجد خلاف معروف، خلاف كبروي معروف في مدرك حجية الإطمئنان. بعضهم قال الإطمئنان بنظر العرف قطع رياضي، الاطمئنان يقين، غاية الأمر يقين عرفي، والشارع المقدس يرحمكم الله، والشارع المقدس خاطب الذهنية العرفية، فلا يراد من العلم حينئذ إلا ما يكون علما بنظر العرف. وما هو علم بنظر العرف؟ الاطمئنان مشمول له بلا شك ولا ريب. فالأدلة التي دلت على حجية القاطع عقلا وذاتا. هذه الأدلة هي بنفسها يمكن تطبيقها على الإطمئنان المسمى بالعلم العادي أو المسمى بالعلم العرفي. فذهب بعضهم إلى أن حجية الإطمئنان كحجية القطع أو من باب حجية القطع. أو مثلا قد يقال هكذا في مقابل الإطمئنان، وإن كان يوجد احتمال الخلاف لكنه احتمال ضئيل جدا لا يحتفظ العقل به، فتكوينان العقل البشري لا يعتني باحتمال الخلاف، فمثل هذا الاحتمال لا يحتاج إلى مؤمنان، فحجية الإطمئنان من باب حجية القطع ليس غير. في مقابل ذلك تمسك بعضهم بأن الإطمئنان ليس علما على الحقيقة، الإطمئنان هو الظن المتاخم للعلم، الظن القريب من العلم، ففي مقابله دائما احتمال الخلاف، احتمال الخلاف هذا بحاجة إلى مؤمنة، فلا بد حينئذ من العودة إلى الأدلة الشرعية التي قامت على حجية الإطمئنان، ونحن نمتلك دليلا بالفعل، فإن سيرة العقلاء العارمة الممتدة عبر العصور أو عبر الأعصار والأمصار، هذه السيرة قامت على العمل بالإطمئنان على حد العمل بالقطع، وهذه السيرة بلا شك ولا ريب ليست مردوعا عنها، فتثبت الحجية حينئذ لذلك الإطمئنان. لذلك الإطمئنان إما هو من حجة من باب الحجة الشرعية، وإما هو حجة من باب أنه قطع والقطع حجيته عقلية. إذن هذا بالنسبة، إذن مدعى الشيخ هكذا أن كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصور نريد أن نقتحمه، فإن هذا الطرف ما دام طرفا في الشبهة غير المحصورة فإنه مما يطمئن بعدم كون النجاسة فيه. ألان عرفا وجدانا هكذا، ألان هذا الإناء ما هي نسبة احتمال أن تكون النجاسة التي في 1000 إناء في النبطية فيه؟ هو نسبة قليلة جدا، هذا يعني أن أغلب الظن عندي أو أنني أطمئن بأن النجاسة ليست. وكذا الحال بالنسبة إلى كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصور، فكل طرف يريد المكلف ارتكابه فإنه يملك المعذر الشرعي لاقتحامه، يملك المعذر الشرعي أو العقلية لاقتحامه. هذا المعذر ما هو؟ الإطمئنان بعدم وجود التكليف فيه. طيب الآن إذا أردنا أن نبين هذه المسألة بطريقة قريبة من عبارات الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، ندرس القيم الاحتمالية لكل واحد من أطراف تلك الشبهة. إذا كان عدد اليقين أو إذا كان رقم اليقين مثلا هو 100، فإن القيمة الاحتمالية لكل طرف من أطراف العلم الإجمالي هي رقم اليقين هذا مقسوما على عدد أطراف الشبهة. مثلا لنفترض أخذنا رقم اليقين أنه 1، رمزنا لرقم اليقين بأنه 1 وكانت أطراف الشبهة 1000، فالقيمة الاحتمالية لأن تكون النجاسة في هذا الإناء بخصوصه هي 1 على 1000. في مقابل 1 على 1000 ماذا يوجد؟ 1 على 1000 أن النجاسة فيه، في مقابل 1 على 1000 أن النجاسة فيه ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا 999 على 1000 أن النجاسة ليست فيه، والذي يشكل ماذا؟ والذي يشكل قيمة احتمالية عالية جدا لا يحتفظ العقل إلى جانبها. هذا يعني هذا تبرع، يصبح تبرعا لأن التقريب منسوب إلى الشيخ الأعظم، والشيخ هنا لم يتمسك بحساب الاحتمالات أو حساب القيم الاحتمالية. العقل لا شك ولا ريب في أنه سيحتفظ أو لا يحتفظ، دعك من هذا، ليس هذا مهما، لا شك ولا ريب في أن هذه القيمة الاحتمالية لعدم وجود المعلوم بالإجمال في هذا الطرف قيمة عالية جدا تتاخم العلم، بحيث يمكن لنا أن نسميها، يمكن لنا أن نعدها إطمئنانا، والإطمئنان حجة، الإطمئنان معذران. فمن أقدم على ارتكاب أحد أطراف الشبهة المحصورة فقد أقدم على ما هو معذور فيه، على ما هو معذور في اقتحامه، ولم يقدم على مخالفة التكليف المعلوم بالإجمال لا قطعا ولا احتمالا، يعني ولا احتمالا بنحو الاحتمال الذي يعتد به. على هذا الأساس فبهذا التقرير يثبت أن الشبهة، أن العلم الإجمالي في موارد الشبهة غير المحصورة يفقد قدرته على تنجيز التكليف في مجموع أطراف تلك الشبهة بحيث يوجب الاحتياط في الجميع. إذن هذا هو أصل بيان التقريب المستفاد من كلمات الشيخ رحمة الله تعالى. قال رحمه الله: التقريب الأول أن هذا الاقتحام مستند إلى المؤمن، يعني وإن كان اقتحاما لطرف من أطراف العلم الإجمالي لكنه لا ضير فيه بعد أن كان مستندا إلى المؤمن والمعذر. ما هو المؤمن؟ وهو الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم. يعني هلا النجاسة تركت الدنيا كلها وأعدت بهذا الإناء الذي أنا أريد أن أقدم عليه، هذا بعيد جدا، ذهنية العرفية تستبعده، وكلما كثرت أطراف الشبهة كلما قوي الإطمئنان بعدم كونه، بعدم الانطباق. إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرفان حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها إطمئنان فعليا. طيب رجع لي. إذن هذا بالنسبة إلى التقريب الأول. المصنف رضوان الله تعالى عليه نسب إلى المحقق العراقي قدس سره وغيره أنه سجل على هذا التقريب للشيخ إشكاله. طبعا هل المحقق العراقي تبنى هذين الإشكالين أو أنه ذكرهما فقط؟ ظاهر عبارة المصنف أن المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه تبنى، لأنه قال وقد استشكل. نقول ظاهر لأن العبارة أيضا تحتمل أنه استشكل ثم رد، يعني تحتمل ذلك. على كل حال بحسب مراجعة كلمات المحقق العراقي في تقريراته المختلفة قد لا يظهر من كلماته التبني لكلا الإشكالين المذكورين في المقال. وكيفما كان، الإشكال الأول مرجعه إلى قياس استثنائي حاصله أنه لو كان الإطمئنان موجودا، لو كان الإطمئنان المذكور موجودا في كل طرف من أطراف الشبهة للازم أن يحصل لدى المكلف اطمئنان بكذب العلم الإجمالي. لكنه لا يمكن أن يحصل لديه اطمئنان بكذب العلم الإجمالي، إذن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، تكون النتيجة ماذا؟ إذن لا يمكن أن نسلم بوجود الإطمئنان المذكور. إذن المدلول المطابق لهذا الإشكال ما هو؟ الرسالة التي يريد أن يوصلها هذا الإشكال ما هي؟ رسالة أننا لا نسلم وجود إطمئنان بعدم الانطباق، بعدم وجود المعلوم بالإجمال في كل طرف نريد أن نقتحمه. فالإشكال حينئذ كأنما هو إشكال صغروي في مقابل الإشكال الثاني الآتي الذي هو إشكال كبروي، يعني سلمنا وجود إطمئنان لكننا لا نسلم حجية مثل هذا الإطمئنان. إذن خلاصة الإشكال أننا لا نسلم، لا نوافق على أن كل طرف من أطراف الشبهة غير المحصورة يريد المكلف اقتحامه فإنه مورد للإطمئنان بعدم وجود تكليفا فعليا. فلا نسلم إذن أن الاقتحام من مصادق الاقتحام لمؤمنان أو لمعذران. بيان الملازمة، طبعا دعنا قبل أن نقول بيان الملازمة، بيان الكبرى، بيان القضية الاستثنائية، لكن المكلف لا يمكن أن يكون مكذبا للعلم الإجمالي أو معتقدا لكذب العلم الإجمالي، لأن اعتقاد المكلف كذب العلم الإجمالي مستوجب لزواله من نفسه كما هو واضح، إذ القاطع ما دام قاطعا لا يرى إلا أن قطعه مصيب للواقع، مجرد أن يتطرق إلى ذهنه احتمال الكذب يكون هذا مستوجبا لزوال القاطع، لتزلزل القاطع من النفس كما هو معلوم. إذن هذا الإطمئنان الذي تذكرونه لو كان موجودا لأدى إلى أن يكون هذا المكلف معتقدا لكذب العلم الإجمالي الذي هو قائم لديه، وكذب العلم الإجمالي أمر غير معقول إلا بأن يدعى زوال العلم الإجمالي، وهذا حينئذ خروج عن محله البحث. بعبارة أخرى، يلزم من دعوى الإطمئنان المذكور تال فاسد، وهو ماذا؟ وهو الإطمئنان بكذب العلم الإجمالي. طيب، بيان الملازمة يحتاج إلى تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن كل علم إجمالي فإنه يرجع أو يستبطن علما بموجبة جزئية صادقة. دائما مرد العلم الإجمالي إلى العلم بصدق الموجبة الجزئية، بصدق موجبة جزئية ما. فعلمك مثلا بنجاسة أحد الإناءين، علمك هو علمك بأن بعض هذين الإناءين نجس، هذه موجبة جزئية. علمك بوجوب إحدى الصلاتين هو علمك بأن بعض هاتين الصلاتين واجبة. فمرد العلم الإجمالي دائما إلى العلم بصدق هذه الموجبتين، لأن معنى العلم الإجمالي ما هو؟ أنك تعلم بثبوت التكليف في أحد أطرافه شك، فيكون مفادها مفاد الموجبتين جزئي. فلا محالة كلما فرضنا تشكل علم إجمالي في النفس فإننا نفرض أن المكلف لديه قطعا ولديه علم ويقين بصدق هذه الموجبة الجزئية. والموجبة الجزئية نقيضها كما قرأنا في المنطق السالبة الكلية، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان أبدا ببديهة العقل، فمن حصل له القطع بوجود أحد النقيضين لا محالة لا بد وأن يحصل له القطع بارتفاع النقيض وبكذب النقيض. من حصل له القطع بأحد النقيضين لا يتطرق إلى ذهنه احتمال صدق النقيض الآخر. إذا اتضحت هذه المقدمة فنأتي إلى محل الكلام، نأتي إلى بيان الملازمة. لو كان كل طرف من أطراف العلم الإجمالي موردا لهذا الإطمئنان المعذر والمؤمن الذي ادعاه الشيخ، بس بتشوف إذا العبارة ذكرها هون ولا نعم. إذن لو كانت كل الأطراف، لو كان كل طرف يريد المكلف ارتكابه هو موردان لهذا الإطمئنان المعذر، فحينئذ نسبة هذا الإطمئنان إلى كل طرف من أطراف الشبهة هي على حد سواء. كما يمكن أن يكون هذا الطرف إذا أردت اقتحامه موردا للإطمئنان الفعلي بعدم كونه نجسا، كذلك الطرف الثاني، كذلك الطرف الثالث، كذلك الطرف الرابع. لا يوجد أولوية لبعض أطراف الشبهة حينئذ على بعض آخر. هذه مسألة أنه الصدفة جرتني إلى أن أبتلى باقتحام هذا الطرف، هذا لا يؤثر على هذا الإطمئنان. إذن مجرد أنني اخترت اقتحام هذا الطرف، هذا لم يجعل هذا الطرف أولى بالإطمئنان من سائر الأطراف الأخرى. الذي جعلني أبتلى أو أقتحم هذا الطرف إنما هو ظروف معينة، هذه الظروف ليست مخططا لها، وهي خارجة أصلا عن حيز الشبهة أو عن حيز أطراف الشبهة. فلا يكون هذا العنصر عنصرا مؤثرا في ثبوت الإطمئنان في هذا الطرف. الإطمئنان الموجود في كل طرف من الأطراف لم يتولد من رغبتي أنا في اقتحامه أو من ابتلائي باقتحامه، وإنما تولد من كون هذا الطرف طرفا للشبهة غير المحصورة، طرفا للشبهة التي أطرافها بلغت هذا الحد من الكثرة. حينئذ هذا الإطمئنان كما يفرض في هذا الطرف الذي أنا مقدم على اقتحامه، كذلك يفرض أيضا في سائر الأطراف الأخرى. فكل طرف من الأطراف فهو مبتلى حينئذ بإطمئنان فعلي معذر. وبما أن كل أطراف الشبهة مورد لاطمئنان فعليا بعدم وجود التكليف فيها، فإن الناتج من مجموع هذه الاطمئنانات، الناتج اطمئنان واحد مجموعي بأن المعلومة بالإجمال ليس في شيء من أطراف هذه الشبهة. إذا ضممنا الآن نأتي إلى الطرف الأول، نقول الطرف الأول من أطراف الشبهة غير المحصورة، خصوصية أنني أنا اقتحمته أو أنني ابتليت باقتحامه ليست مؤثرة. نأتي إلى الطرف الأول، هذا ليس من أطراف الشبهة غير المحصورة، يتولد اطمئنان بعدم كونه نجسا. نأتي إلى الطرف الثاني، الطرف الثاني أليس من أطراف الشبهة غير المحصورة، عندي اطمئنان بأن النجاسة ليست فيه، وهكذا. الناتج من ضم هذه الاطمئنانات بعضها إلى بعض، من جمع هذه الاطمئنانات بعضها إلى بعض، الناتج من ذلك اطمئنان واحد. هذا الاطمئنان الواحد يكون اطمئنانا مجموعيا، يعني يستهدف كل أطراف الشبهة على سبيل المجموع، على سبيل الكل الواحد، وهو أن النجاسة ليست في شيء من أطراف تلك الشبهة. فإن الاطمئنان بعدم كون النجاسة في ألف، والاطمئنان بعدم كون النجاسة في باء، يتولد منه لا محالة اطمئنان واحد بعدم كون النجاسة في ألف وباء. وهذه مسألة في غاية الوضوح وفي غاية البداهة. لكن المكلف الذي يطمئن بعدم كون النجاسة في شيء من أطراف الشبهة المحصورة لا يمكن له أن يصدق، أو لا يمكن له أن يتشكل علم إجمالي في نفسه. يعني هذا الإطمئنان العام المجموعي عندما نلاحظه سوف نجد أنه إطمئنان متعلق بالسالبة الكلية، بصدق السالبة الكلية، ليس شيء من أطراف هذه الشبهة نجسان. والمفروض أنني أملك علما إجماليا، والعلم الإجمالي لا أين يرجع؟ إلى العلم بصدق الموجبة الجزئي. أنا أعلم بأن بعض الأطراف نجسان، فكيف والحال هذه أجمع بين علمي بصدق الموجبة الكلية وبين إطمئناني بصدق السالبة الكلية؟ لازم ذلك الإطمئنان باجتماع النقيضين، أو اجتماع النقيضين ولو في نظر هذا القاطع المطمئن، وهذا لا يجوز كما هو واضح. فإذن هذا الإشكال إشكال صغروي حاصله أننا لا نسلم تولد اطمئنان في كل طرف من أطراف الشبهة، وإلا يعني لو سلمنا ذلك لماذا لا نسلمه حتى لا نتورط في المحذور؟ ما هو المحذور؟ أن نتيجة تولد إطمئنان معذرا بالفعل في كل طرف من الأطراف هو تولد إطمئنان عام مجموعيا بكذب العلم الإجمالي. من كان العلم الإجمالي متشكلا في نفسه فكيف والحال هذه يستطيع أن يحصل له إطمئنان بكذب هذا العلم الإجمالي؟ مجرد أن يتطرق احتمال إلى ذهنه أن هذا العلم الإجمالي كاذب، أن هذه الموجبة الجزئية كاذبتان، مجرد أن يتطرق الاحتمال إلى ذهنه يستوجب تزلزل العلم الإجمالي من نفسه وعدم بقائه في النفس، وهذا خروج عن محل الكلام. يلزم من ذلك هكذا، يعني هذا خروج عن محل الفرق. على هذا الأساس فإذا هذا هو الإشكال الأول. نقرأ. قال رحمه الله: وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب، أحدهما محاولة البرهنة على عدم وجوب إطمئنان فعليا بهذا النحو. عدم وجوب يعني عدم لزوم، وجوب هنا بمعنى اللزوم، إذا وجود فبتكون أفضل والله العالم. يعني يمكن تصحيح العبارة على الوجوب، لكنها خلال يعني الظاهر أنها وجود كيفما كان.
بما هو بحد ذاته ليس
هو يقول تعال إلى كل فرد بحد ذاته، فهو موجود في هذا الإطمئنان.
في نسبة احتمال، كل واحدة فيها نسبة احتمال.
نعم ما أنا أقول إطمئنان، أنا ما أقول ما ادعى أنه يوجد قطعا في الجميع، قال كل فرد من الأفراد فيه مثل هذا الإطمئنان. ضم هذه الإطمئنانات بعضها إلى بعض ينتج،
ما بينتج هيك. ما هو بالآخر إذا بدنا نجي نحسب
ليش لا ينتج هيك.
انا عم بقول اطمئنان بيعطينا اطمئنان كله، ولكن مش اطمئنان 100%.
هو مش معه حدا بيقول اطمئنان، ما عندي قطع بالسالبه الكليه، عندي اطمئنان بصدق السالبه الكليه.
يعني مثلا عم بقول
نحن مشكلتنا مش مع انه قطع بالسالبه الكليه، نحن يكفينا مجرد الاحتمال بصدق السالبه الكليه ينافي العلم الاجمالي، فما بالك اذا وهذا الاحتمال المدعى بدرجه الاطمئنان. طيب، لأن الأطراف كلها متساوية في استحقاقها لهذا الإطمئنان الفعلي. هذه شرحناها هذه العبارة، قلت إن خصوصية أن هذا الفرد أو أن هذا الطرف هو الذي ابتليت به أن هذا ليس داخلا في الحسابات، هذا ليس من العوامل المؤثرة على تولد الإطمئنان. أنا لم يتولد عندي الإطمئنان بعدم كون النجاسة هنا بسبب أنه الآن أمام عيني مثلا، أو أنه أنا أريد الآن أن أقتحمه. هذا العامل مما يقطع بأنه ليس دخيلا في حسابات الإطمئنان. إذن فحينئذ كونه الطرف الذي أريد اقتحامه لا يشكل فيه خصوصية معينة، ومعه فكل الأطراف حينئذ متساوية، ومعه فنستطيع أن نفرض أفرادا متعددة للإطمئنان بتعدد أطراف الشبهة. هذه الأفراد ضم بعضها إلى بعض لا محالة ينتج إطمئنانا عاما مجموعيا. ولو وجدت إطمئنانات فعلية بهذا النحو في كل الأطراف، هذا هو القياس الاستثنائي، لكان ذلك مناقضا للعلم الإجمالي بوجود النجس مثلا في بعضها، لأن السالبة الكلية التي تتحصل من مجموع الإطمئنانات تتحصل ولو على سبيل الإطمئنان مناقضة للموجبة الجزئية التي يكشفها العلم إجمالي. هذه المقدمة التي أشرنا إليها. ليش؟
يعني إذا كل طرف مثلاً واحد ألف جمعنا هالنسب مع بعض بيطلع آخر شيء ألف على ألف، يعني بيطلع عندك يقين إنه هي موجودة في بواحد من هالأطراف.
إيه هاد بتقول يقيناً. أنا كجامع أقطع وأقسم بالله إنه واحد منهم، بس بالأطراف ما في ياخذ فيها بالطرف شو اسمه النسبة معدومة، ما في فرق بين العلم الإجمالي بالعنوان، في فرق بين الأطراف.
جيد. المشاعر الجياشة جيدة، بس العلوم تقاس على النكات الفنية. أبرز لنا النكتة الفنية. الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يرد على هذا الإشكال بمناقشتين. المناقشة الأولى مناقشة نقضية والمناقشة الثانية مناقشة حلية. إذن جوابان، أحدهما نقضية والآخر حلية. أما الجواب النقضي، طبعا في الجواب النقضي نحن ماذا نستهدف؟ نستهدف تعميق الإشكال، توسعة الإشكال، لا نستهدف الحل. نقول له كما ورطتنا هنا نورطك، نجعلك شريكا معنا في نفس الورطة والمأزق حتى نفتش على حل معا. طيب، حاصل هذا الإشكال النقضي أن هذا الإشكال بعينه يأتي في كل شبهة، يعني لو تم إشكالكم هنا لما استطاع العلم الإجمالي أن ينجز في أي مورد من الموارد، حتى لو كانت الشبهة محصورة. هو المدعى ماذا؟ مدعى أنه يوجد فرق جوهري بين الشبهة المحصورة والشبهة غير المحصورة. في الشبهة المحصورة لا يحصل إطمئنان بأن النجاسة ليست، فالشبهة المحصورة بتكون الأطراف 3-4 مثلا، نسبة أن تكون النجاسة في هذا الإناء دون الثلاثة البقية هي نسبة 1/4. 1/4 يقابلها ماذا؟ احتمال معتد به أن تكون النجاسة فيه، فنسبة 1/4 أن النجاسة فيها يقابلها ماذا؟ يقابلها 3/4 أن النجاسة ليست فيها. 1/4 نسبة معتد بها، فلا يتولد إطمئنان بعدم وجود النجاسة في أطراف الشبهة المحصورة. أما إذا كانت الشبهة غير محصورة فإن كثرة الأطراف لا محالة تستوجب وجود هذه الإطمئنان. مصنف الآن في الإشكال النقضي ماذا يقول له؟ لو تم إشكالكم هذا لا تولد منه سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقا في جميع الحالات حتى حالات الشبهة المحصورة، فإننا نجر إشكالكم هذا من الإطمئنان إلى مجرد الاحتمال. إن كانت الإطمئنانات المتولدة في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي تولد إطمئنانا واحدا مجموعيا، فإن مجموعة الاحتمالات الموجودة في كل واحد من الأطراف يتولد منها لا محالة احتمال واحد مجموعيا بصدق السالبة الكلية. فإن كان الإطمئنان بصدق السالبة الكلية مناقضا للعلم الإجمالي فإن احتمال صدق السالبة الكلية مناقض أيضا لاحتمال مناقض أيضا لوجود العلم الإجمالي. فما تقولونه في دفع المشكلة عن الإطمئنان عن الاحتمال؟ نقوله نحن في دفع المشكلة عن الاحتمال. شوف، كل علم إجمالي المفروض ماذا؟ أنه محفوف بشبهة، وهذه الشبهة لها أطرافا، وكل طرف من أطراف هذه الشبهة فيه قيمة احتمالية، ها؟ ولو كانت هي النصف. وفي الطرفين مثلا عندنا قيمة، ما هي القيمة الاحتمالية لأن تكون النجاسة في هذا الإناء دون ذا؟ هي 1/2، هي 50%. طيب، هذه القيم الاحتمالية عندنا نصف هنا ونصف هناك، لو كانت القيمة الاحتمالية الإطمئنانية في كل طرف من الأطراف تولد قيمة احتمالية إطمئنانية بلحاظ المجموع وبصدق السالبة الكلية، فإن القيم الاحتمالية أيضا في كل واحد من الأطراف ضم بعضها إلى بعض يتولد منها أيضا احتمال صدق السالبة الكلية. الآن نصف هنا مثلا، لنفترض صفر مثلا 1/3 هنا زائد 1/3 أن النجاسة ليست هنا، زائد 1/3 زائد 1/3 يتولد منه حينئذ ماذا؟ يتولد منه احتمال أن لا تكون النسبة، أن لا تكون النجاسة في مجموع الأطراف. كما أن اجتماع النقيضين بواسطة القطع والإطمئنان محال، كذلك اجتماع النقيضين بواسطة مجرد الاحتمال يكون محالا. وعلى هذا الأساس فنحن عمقنا المشكلة، وسعنا المشكلة، نقلناها من ساحة الإطمئنان إلى ساحة الاحتمال المجرد. الآن لنفترض مثلا شبه غير محصورة، وأنا لنفترض لم يتولد عندي إطمئنان، لكن ألا يوجد عندي الآن احتمال ولو ضئيل بأن النجاسة ليست هنا؟ ضم هذه الاحتمالات بعضها إلى بعضها ماذا ينتج؟ ينتج احتمال صدق السالبة الكلية، من كان معتقدان، من كان قاطعان بصدق الموجبة الجزئية كيف يمكن له أن يحتمل صدق السالبة الكلية؟ هذا جمع بين النقيضين. ما تجيب به أيها المحقق العراقي عن الاطمئنان عن الاحتمال، نجيب به عن الاحتمال. إذن هذا هو الإشكال النقضي. الإشكال الحلي يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.